بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تكلم الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، على مسألة التشبه بأهل الكتاب أو غيرهم في أعيادهم، ثم تطرق إلى مسألة الرطانة أو الكلام بكلامهم أو التسمية بتسميتهم، أنا يسمى الأسماء بأسمائهم. ثم أشار بعد ذلك إلى اختلاف العلماء في مسألة قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة، وذكر أيضا أذكار الصلوات، قال: وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات، هل تقال بغير العربية؟ وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريم بالإجماع، ثم وكالتحليل والتشهد عند من أوجبهما، ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك. أنا يقول أن الأذكار التي في الصلاة ثلاث درجات: أولا القرآن، وهذا لا خلاف فيه على أنه، أو أن أكثر أهل العلم على أنه لا يقال بغير العربية، والأمر الثاني ما أوجبه الله عز وجل في الصلاة، الذكر الواجب كالتحريمة، تحريمة معناه تكبيرة الإحرام، أو التحليل معناه السلام، وكذلك التشهد عند من أوجبهما، لأن الحنفية لا يوجبون السلام ولا يوجبون أيضا التشهد. ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك. فالآن الأذكار على ثلاث أصناف: أولا القرآن، ثم ذكر الواجب في الصلاة، ثم الأذكار المستحبة. قال: فأما القرآن فلا يقرأه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز. الآن هذا قول الجمهور، أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر، سواء قدر على أن يقرأ بالعربية أو لم يقدر، فإنه لا يجوز له أن يقرأ بغير العربية القرآن. وهذا هو قول الجمهور، ومن أهل المذاهب مالك والشافعي وأحمد. قال شيخ الإسلام: وهو الصواب الذي لا ريب فيه، لا شك أن هذا هو الصواب. قال: بل قد قال غير واحد أنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز. معنى ما يقوم به الإعجاز المراد به إيش؟ معنى حتى ولو جملة يقام بها الإعجاز لا يجوز أن تترجم. ممكن أن تترجم الكلمات، فبعض العلم يقول لا بأس أن تترجم الكلمات، أما تترجم جملة، لأن الجمل تختلف في اللغات، وفي لغة العرب قد يراد بالجملة شيء آخر غير المتبادر بالترجمة، ولأن غالبا الترجمة تكون ترجمة كلمية، أو معنى يترجم الكلمة بالكلمة، وهذا الغالب ما يظهر المعنى، ما يظهر المعنى، بل قد يكون المعنى آخر. فلهذا منع العلماء من أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز. قال: واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية. اختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية، يعني إذا كان يستطيع أن يقرأ، قال ومعنى الخلاف موجود أيضا في مذهب الحنفية، منهم من يمنع ومنهم من لا يمنع. معنى يقول منهم من يمنع، في من يقدر على العربية يمنع، وأما من لا يقدر معنى ما يستطيع أن يقرأها بالعربية وإنما يقرأها بلغته فهذا يقولون لا بأس. واستدلوا بقول الله عز وجل وأنزل إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لكن هذه الآية ليست فيها دليل على أن القرآن يقرأ بغير العربية، وإنما ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن ليس للعرب فقط وإنما لهم ولغيرهم. قال وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع ترجمة القرآن، هل يترجمها العاجز عن العربية وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان، أشبهها بكلام أحمد أنه لا يترجم وهو قول مالك وإسحاق، والثاني يترجم وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. الأذكار الواجبة مثل التحريمة، مثل تكبيرة الإحرام، هل إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالتكبيرة بالعربية هل يجوز له أن يأتيها بلغته التي يتكلم بها مثلا بالإنجليزي أو بالإندونوسي أو بالغيرها من اللغات؟ فقال هنا أن لأحمد وجهان في المسألة، وقال شيخنا أشبهها بكلام أحمد أنه لا يترجم، معنى لا يترجم بغير العربية، لا يأتي باللفظ بغير العربية، وغالبا لأنها تختلف، وكما قلنا أن الله أكبر جملة، الله أكبر جملة، فقد يترجم إلى لغة أخرى فقد لا يعطيها معناها الذي هو لله عز وجل. ولهذا منع منها جماعة من أهل العلم وهو قول مالك وأحمد وإسحاق. قال والثاني يترجم، الرواية الأخرى عن أحمد أنه يترجم وهو قول أبي يوسف ومحمد. أنا قول أبي حنيفة لا شك أنه داخل زيادة على قول أبي يوسف ومحمد، لأن أبا يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني يمنعان قراءة القرآن بغير العربية أو أن يترجم القرآن، معنى خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة. قال وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. قال وأما سائر الأذكار التي ليست بواجبة كالتسبيح في الركوع والسجود وأيضا غيرها من الأذكار التي يؤتى بها في الصلاة، قال فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها، أي منصوص من الوجهين عن أحمد. وهنا اختلف معنى هنا قال من الوجهين، الوجهان ليس في من أقوال أحمد وإنما من أقوال أصحابه، أنه من أقوال أصحابه. لهذا الشيخ هنا في الذي تقدم الكلام قالوا فيه لأصحاب أحمد وجهان، أشبهها بكلام أحمد أنه لا يترجم، معنى ليس هناك نص لأحمد في المسألة لكن أشبه الكلام بكلامه أنه لا يترجم. وأيضا هنا أيضا مثل ما قال في الأول. قال وأما سائر الأذكار فالمنصوص من وجهين أنه لا يترجمها، ومتى فعل بطلت صلاته، وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي. أن بعض أصحاب الشافعي خالفوا الشافعي في قوله. قال والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل، ومن أصحابنا من قال له ذلك إذا لم يحسن العربية. فهذا خلاصة المسألة، والذي عليه الجمهور هو الصحيح أنه لا يترجم شيء من الأذكار سواء كان قرآن أو أذكار واجبة أو أذكار مستحبة، إن استطاع أن يأتي بها بلغة العرب فهذا هو المطلوب، وإن لم يستطع أن يأتي بها فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. لو صلى وهو ساكت ما في شيء، هذا إذا كان ما يعرف، لكن الواجب عليه أن يتعلم. قال وحكم النطق بالعجمية في العبادات أو بالعجمة في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية والتسمية على الذبيحة، وفي العقود والفسوخ كالنكاح واللعان وغير ذلك معروف في كتب الفقه، معنى الخلاف معروف في كتب الفقه، وغالبا في المعاملات والعقود أكثر أهل العلم يجوزون أن يكون باللغة التي يعرفونها. مثلا النكاح، إذا أراد الشخص مثلا يتزوج امرأة يأتي إلى وليها ويكلمه باللغة التي يتكلم بها، فهذا يعتبر، فإذا قبل ووافق الولي فهذا يعتبر عقد، هذا يعتبر عقد ولو كان بغير اللغة العربية. قال وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا، فإنه كره آدرماه ونحوه ومعناه ليس محرما. معنى يقول إذا كان لا يعرف المعنى، معنى الكلمة، مثلا اسم، الآن مثلا يأتون بأسماء مثلا نصرانية أو تركية، مثلا بعضهم يسمي مثلا إيش رهين أو ريسين أو من هذه الأسماء النصرانية أو التركية، تركية مثلا بهار أو كذا، فهذه الأسماء يقول الشيخ هنا إذا عرف معناه فإنه يكره، وأما إذا لم يعرف معناه فإنه منهي عنه، معنى أنه لا يجوز إذا كان لا يعرف معنى هذه الكلمة. وقد يكون هذه الكلمة معناها سيء في لغتهم، لهذا لا يأتي بها وهو لا يعرف معناها. أما إذا كان يعرف معناها فقال أحمد أنه يكره ذلك. قال وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكره وقال لسان سوء، وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم، وهذا قول مالك أيضا قول مالك أنه يكره أن يدعى بلغة غير العربية. قال فإنه قال لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها. قال وقال نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب، أنا خب معنى شيء خبيث. قال فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا. وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناده، السلفي بكسر السين وهو أبو الطاهر السلفي، وهو من المعروفين في العلم ومن أهل السنة وممن له جهود عظيمة في كتابة كتب أهل العلم، ولهذا ما تجد أو قل أن تجد كتابا من كتب العلماء إلا وفيه اسمه، معنى في الإسناد. قال وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن الحق بن عبد الحكم، وهذا محمد معروف من طلبة الشافعي رحمه الله ومن درس على الشافعي، ثم تحول بعد أن مات الشافعي تحول إلى مذهب مالك، واختلفوا في السبب الذي جعله يتحول، ولأن أباه كان على مذهب مالك، عبد الله بن عبد الحكم كان صديقا للشافعي وهو على ما من تلاميذ مالك، ولهذا يقال كما ذكر أبو نعيم في الحلية أن الشافعي تفرس فيه وتفرس في أصحابه، فقال أما البويطي فهو سيجلس مكاني، وأما المزني فهو فقيه ينتفع الناس به، وأما ابن عبد الحكم فإنه سيرجع إلى مذهب أبيه، وأما ابن عبد الحكم فسيرجع إلى مذهب أبيه. وهذا ليس من باب الغيب، وإنما هذا من باب التفرس. المراد التفرس هو معرفة أحوال الشخص ومعرفة تصرفاته، والشافعي كان من أذكى الناس، فأيضا كان بعض السلف يقول من حكم السنة في نفسه نطق بالحكمة، فالفراسة هذه شيء كما قلنا يعرف من يعرفه الشخص من حال الرجل من تصرفاته، فكان من فراسة الشافعي لابن عبد الحكم أنه سيرجع إلى مذهب أبيه، ولما مات الشافعي ذهب أو رجع ابن عبد الحكم إلى مذهب مالك. قال ابن عبد الحكم سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، أنا الذي يطلب البيع والشراء سماه التاجر، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب يا معشر التجار، وقال إن التجار هم الفجار، وفي أحاديث كثيرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التجار. قال والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمى رجل يعرف بالعربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمى شيئا بأعجمية، معناه يقول أنه يكره لا نسميه سمسارا. ولهذا قال ابن عباس في الدلال قال ما يسمى بالسمسار، وهذه الكلمة كلمة فارسية أصلا. قال وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنه اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمى بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي قال الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. قال وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما ما ذكره. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.